يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله. وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 88، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. العنوان الرئيس في مجموعة الحلقات هذه التي بين أيدينا: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير، والأسلوب المتبع هو أسلوب الشاشات المتعددة. الشاشة الأولى عنوانها: صورة فكرية إجمالية عن التطبيع. الشاشة الثانية عنوانها: السيستاني والأمريكان. الشاشة الثالثة عنوانها: عماد الخرسان، القناة السرية. الشاشة الرابعة عنوانها: هم ونحن. تم الكلام في هذه الشاشات، آخر شيء حدثتكم به في الشاشة الرابعة ما تحدث به فؤاد عجمي في برنامج عنوانه بوك تي في، وعبر سي سبانتو الفضائية الأمريكية بتاريخ 7/11/2006، وكان الحديث حول كتابه هدية الأجنبي، وموضوع الكتاب العراق وما جرى في العراق بعد 2003. فمن جملة ما تحدث به عن زيارته للسيستاني يقول: على سبيل المثال، والفيديوهات عرضتها بين أيديكم في الحلقة الماضية، على سبيل المثال، هذا كلام فؤاد عجمي، على سبيل المثال، إذا ذهبت لرؤيته سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، مع ولده محمد رضا. إذا ذهبت لرؤيته سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، ومن بعد ذلك ستذهب لرؤية الرجل العجوز، فتكون زيارة الرجل العجوز بمثابة زيارة بروتوكولية، العمل كل العمل مع ولده محمد رضا. إذا ذهبت لرؤيته، لرؤية السيستاني، سوف تقوم بممارسة الأعمال السياسية مع ابنه، ومن بعد ذلك ستذهب لرؤية الرجل العجوز. والمضمون يتكرر في جانب آخر من حديثه أيضا، إنني أتحدث عن فؤاد عجمي، هناك أيضا ابنه يعني محمد رضا، من هو ناشط جدا في الساحة السياسية. وفي جلسة من جلسات الكونغرس الأمريكي بتاريخ 15/9/2006، فؤاد عجمي يقول في تلك الجلسة: وإذا ذهبت إلى النجف والتقيت العلماء ورجال الدين في النجف، فما تسمعه منهم خلف الأبواب المغلقة، وعندما تتحدث إلى الكثيرين منهم، لا مصلحة لهم في ولاية الفقيه الإيرانية، لا مصلحة لهم في الدولة الدينية الإيرانية. لذلك يجب أن نفهم أن شيعة العراق هم عرب طوال الوقت وكانوا من البدو. النقطة المهمة من أن الحديث خلف الأبواب المغلقة عند مراجع النجف يختلف عن حديثهم حينما تكون تلك الأبواب المغلقة مفتحة فيما بينهم وبين الشيعة، وإنما عملية التدليس والتلبيس والتسجيل تشتغل على الشيعة حينما تكون الأبواب مفتحة، أما حينما يلتقون بفؤاد عجمي وأمثاله خلف الأبواب المغلقة فإن الحديث سيكون بشكل آخر. والكلام هو ردده نائب وزير الدفاع الأمريكي ريتشارد أرمتاج: أفضل الأخبار في هذا الصدد أن المرجع الشيعي الرائد في العراق السيستاني لا يبدو أن لديه أي محبة للنمط الثيوقراطي الإيراني. ثيوقراطي يعني الديني. هذا الكلام قاله ريتشارد أرمتاج في الكونغرس بتاريخ 25/6/2004، وهذه الفيديوهات عرضت بين أيديكم في الحلقة الماضية. والكلام هو ردده مدير السي آي اي جورج تنت في جلسة في الكونغرس بتاريخ 24/2/2004. الكلام هو الخلاصة من كل ذلك من أن مراجع الدين يتحدثون مع الشيعة بلسان ويتحدثون مع فؤاد عجمي وأمثال فؤاد عجمي بلسان آخر خلف الأبواب المغلقة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. الشاشة الخامسة عنوانها: حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية. والحديث عن المرجعية السيستانية خصوصا، والكلام هو ينطبق على سائر المرجعيات الشيعية الأخرى، لكن الحديث بشكل خاص عن المرجعية السيستانية لأنها هي المرجعية الفاعلة والحاكمة والآمرة الناهية. إذن عنوان الشاشة الخامسة: حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية. والبداية من عمرو موسى، الشخصية السياسية المصرية المعروفة، كان وزيرا للخارجية المصرية، كان أمينا عاما للجامعة العربية شخصية سياسية معروفة. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو عمرو موسى، اعرضوا لنا الصورة الثانية. عمرو موسى كتب مذكراته في كتاب من جزئين، وعنون هذا الكتاب بعنوان كتابية، يأخذ المعنى من الآية التي وردت في الكتاب الكريم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. الآية 9 بعد 10 بعد البسملة من سورة الحاقة: هاؤم اقرؤوا كتابيه. هذا هو الجزء الأول من كتاب عمرو موسى، والذي تحدث فيه مؤرخا بأسلوب المذكرات من بدايات نشأته إلى زمان الدبلوماسية ووزارة الخارجية. هذه هي الطبعة الثانية 2017 ميلادي، دار الشروق، مصر، القاهرة. هذا الجزء الأول. رجاء اعرضوا لنا صورة الجزء الأول. هذه صورة الجزء الأول من كتاب عمرو موسى كتابية. أما الجزء الثاني فاعرضوا لنا صورته أيضا. هذا هو الجزء الثاني من كتاب عمرو موسى كتابية، إنها سنوات الجامعة العربية. هذا الجزء في طبعته الأولى 2020، صدر الكتاب من فترة وجيزة بالنسبة للجزء الثاني. الجزء الأول صدر سنة 2017، أما الجزء الثاني والذي يؤرخ فيه لسنواته في الجامعة العربية فقد صدر في سنة 2020 في أخريات 2020. دار الشروق، القاهرة، مصر. هذا هو الكتاب بين يدي والذي سأقرأ منه. في البداية سأنقل لكم هذه الصورة الإجمالية، التفاصيل سأصل إليها بالتدريج في نهاية الحلقة. عمرو موسى يقول من أنه زار السيستاني في بيته في النجف بتاريخ 22/10/2005 ميلادي. أهم لقطة يتذكرها عمرو موسى ويسجلها، وسأعود إلى التفاصيل في آخر الحلقة، لكنني سأتحدث عن أهم لقطة، عن أهم صورة ذكرها عمرو موسى، من أن السيستاني أصر عليه بشكل واضح وبهذه الكلمة المختصرة: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. السيستاني حي وعمرو موسى حي، وبإمكان السيستاني أن يكذب هذه المعلومة. نحن نتحدث عن 22/10/2005، في ذلك الوقت لم تكن المشاكل فيما بين إيران والأمريكان كما هي عليه الآن، ولم يكن التدخل الإيراني مثل ما عليه الآن في العراق. قد يقول قائل: هذا من بعد نظره، لكننا ما تلمسنا بعد نظر عند السيستاني، فهو ينصب لنا أئمة لصلاة الجمعة لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة، وينصب لنا وكلاء ومعتمدين من السفلة والساقطين أخلاقيا، ويختار لنا رؤساء وزراء من اللصوص والسراق والفاشلين. فأين بعد النظر عند السيستاني هذا حتى نقول من أن كلامه هذا جاء من بعد نظره؟ لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، هذه الكلمة التي كررها السيستاني على مسامع عمرو موسى. سأعود للحكاية، الحكاية فيها تفصيل، لكنني أردت أن أخذ صورة إجمالية ثم أعود للتفاصيل. ماذا تفهمون من هذا الموقف؟ نحن نتحدث عن سنة 2005، الأوضاع كانت مختلفة جدا بالنسبة لعلاقة شيعة العراق بإيران، وبالنسبة لموقف إيران آنذاك، وبالنسبة للعلاقة فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الأمور كانت مختلفة جدا، لكن السيستاني يصر على عمرو موسى الذي كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية. ماذا تقيمون هذا الموقف؟ أنتم أحرار في تقييمكم لهذا الموقف، لكنني أقول: إذا كان السيستاني إيرانيا، وهو إيراني بالفعل، لأن الحكومة العراقية بعد 2003 منحته الجنسية العراقية، وجاءوا له إلى بيته لمنحه هذه الجنسية، وهو رفض ذلك، رفض ذلك بشكل قطعي. فسيستاني إيراني، إيراني لا يحمل إلا الجنسية الإيرانية، ورفض أن يعطى وأن يمنح الجنسية العراقية، رفضها رفضا باتا. السيستاني لا يحسن العربية في كلامه، السيستاني أعراف بيته الذين يرتبطون به إيرانيون، أجواؤه إيرانية بالكامل. فلماذا يطلب من عمرو موسى أن يبعد العراق عن إيران؟ ألا ترون في ذلك خيانة لإيرانيته؟ ماذا تقولون أنتم؟ لا تحدثوني عن الدين، فليس هناك من شيء اسمه دين، إنها مهزلة، وسأثبت ذلك لكم بالوثائق القطعية في هذه الحلقة. لا دين ولا هم يحزنون ولا بطيخ. خيانة بالمنظور الإيراني وخيانة بالمنظور العراقي. أنا لا أستطيع أن أقول من أن السيستاني عربي، هو عراقي باعتبار أنه عاش في العراق ولا زال يعيش في العراق، لكن هذا الموقف يشكل خيانة للعراقيين، وأتحدث عن الأغلبية، إنهم الشيعة ومعهم الأكراد، ربما السنة يطربون لهذا الكلام، لكن الغالبية العظمى من العراقيين وهم الشيعة والأكراد ما تلقوا من العرب شيئا نافعا، ولا يتذكرون من أن الدول العربية وقفت معهم موقفا إنسانيا. لا نريد أن نتحدث عن الدين، عن العروبة، عن الجيرة، عن الأخوة، عن هذه العناوين، وإنما نتحدث عن الإنسانية. فلا الشيعة العرب ولا الأكراد العراقيون يتذكرون أن العرب قد وقفوا معهم موقفا حسنا على طول الخط. العرب كان موقفهم مع قاتل العراقيين، مع ذلك المجرم السفاح السفاك صدام مع البعثيين اللعناء الأنجاس، على طول الخط كان موقف العرب مع هؤلاء، وحتى مع هؤلاء كانوا يمصون خير العراق ولا يقدمون شيئا للعراق. هكذا فعل العرب مع العراق. فلماذا يفعل السيستاني هذا؟ هذه خيانة للعراقيين إذا كان السيستاني عراقيا، وخيانة للإيرانيين إذا كان السيستاني إيرانيا، وخيانة للشيعة إذا كان السيستاني شيعيا وكان مرجعا له. سنة 2005 الأعم الأغلب في شيعة العراق هل كانوا يقبلون بهذا المنطق؟ لكن السيستاني يتكلم بهذا الكلام خلف الأبواب المغلقة، مثلما يتكلم مع فؤاد عجمي وأمثاله، يتكلم مع عمرو موسى وأمثاله خلف الأبواب المغلقة. وستكون الصورة واضحة عندكم حينما أعود إلى التفاصيل، فإن التفاصيل فيها شيء كثير. سأعود إلى التفاصيل بعد أن أضع بين أيديكم جملة من المعطيات. فهذا الموقف يشكل خيانة واضحة من الحيثية الإيرانية، من الحيثية العراقية، من الحيثية الشيعية، بكل هذه الاتجاهات. لهذا السبب أسميت هذه الشاشة، وهي الشاشة الخامسة، وعنونتها حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية. هذا هو السيستاني، خائن. إذا أردنا أن نقيس المسألة بالمقاس الإيراني، خائن إذا أردنا أن نقيس المسألة بالمقاس العراقي. إنها الأغلبية العراقية الشيعة والأكراد، وخائن إذا أردنا أن نقيس المسألة بالمقاس الشيعي. فهل الشيعة يريدون أن يقعوا في أحضان العرب بعد أن فعل العرب فيهم ما فعلوا؟ ومن الذين كانوا يذبحون الشيعة إن كان قبل 2003 أو بعد 2003؟ الإرهابيون الذين يأتوننا من الدول العربية، من السعودية ومن دول شمال أفريقيا العربية، كانت جموع البهائم البشرية والوحوش الآدمية تتقاطر على شيعة العراق من هذه البلدان، وقد فعلوا ما فعلوا. وجناب الأغا السيستاني يريد أن يلقي بالشيعة في أحضان العرب. هل هو بعد نظر؟ لا يمكن ذلك. هل هو حب للعرب؟ لا معنى لكل هذا الكلام. إنها القضية التي حدثتكم عنها سابقا وأحدثكم عنها الآن. إنه الخوف من الخطر الإيراني الداهم، لا على العراق، وإنما على مرجعية ولده محمد رضا من بعده. إنها المرجعية بالوراثة. فالإيرانيون يريدون أن يسيطروا على النجف وعلى شؤون المرجعية في النجف. المشكلة هنا لا علاقة لها لا بالعراقي ولا بالعربي ولا بأي شيء آخر. هذا هو الذي أصر عليه دائما، من أن هؤلاء أناس طلاب سلطة يقتلون أنفسهم على الدنيا ومناصبها التي يتراءى منها أنها مناصب دينية، هي في الحقيقة مناصب دنيوية، لكنهم كما تصف الروايات يلحسون الدنيا بالدين، يجعلون الدين وسيلة للحس الدنيا، وهذا هو الذي يبدع فيه مراجع النجف. ومن أقوى الذين أبدعوا في هذه القضية هو السيستاني منذ بداية مرجعيته وإلى يومنا هذا. وإذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، ستطلعون على الكثير من الحقائق التي ترتبط بتاريخ السيستاني وسيرة السيستاني وأوضاع السيستاني بالوثائق وبالحقائق وبالمعطيات الواضحة الصريحة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمة السيستاني، هذه التي كنت أتحدث عنها قبل قليل. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، لا أريد أن أدخل في التفاصيل في هذه اللحظة. حينما تطلعون على التفاصيل ستدركون مدى المخاتلة والمخادعة والاحتيال في أجواء هذه المرجعية. لكنني سأضع يدي على جهة مهمة جدا، وهذه الجهة المهمة جدا برنامج السيستاني مع الشيعة بعد 2003، بعد 2003 لما تسلط السيستاني وصار ملكا وحاكما على العراق بالإضافة إلى سلطته الدينية السابقة. أول أمر فعله وبشكل واضح ناصر المخالفين لأهل البيت بشكل واضح، وبشكل ملفت وغريب جدا. حتى السنة أنفسهم مستغربون من مواقف السيستاني، مستغربون جدا. فمشروع أن النواصب، أن المخالفين أنفسنا، عنوانه يغنيني عن التوغل في شرحه وبيانه، وهو عنوان منافر بدرجة 100% لمنطق الكتاب والعترة. أتحدث عن الكتاب المفسر بتفسير علي وآل علي، كما بايعنا على ذلك في بيعة الغدير. لا أتحدث عن الكتاب بحسب تفسير النواصب أو بحسب تفسير مراجع النجف الذي هو تفسير ناصبي أيضا وبامتياز. مشروع هذا العنوان الغريب من أن النواصب أنفسنا لازال يشتغل في الوسط الشيعي العراقي بشكل خاص، وحتى في الوسط الشيعي غير العراقي، لكن السيستانية فعله بشكل قوي في الوسط العراقي. ما كان يقوم به من تقييد للشيعة ومن تكبيل لهم ومن منعهم عن الدفاع عن أنفسهم، كان يمنعهم. كان يحبسهم حينما يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم. ولو أن الشيعة دافعوا عن أنفسهم لما كان الذي كان من الضحايا والخسائر، ولما كان الذي كان من النتائج التي يعاني الشيعة منها اليوم ما يعانون. هذه نتائج لمقدمات السفاهة السيستانية أو الشيطنة والخباثة السيستانية. سيتضح هذا الأمر بالمعطيات وبالتفاصيل، اصبروا علي إلى آخر الحلقة. بعد ذلك أجبر أساسة الشيعة أن يعطوا مجالا للسنة في البرلمان وفي الحكومة بمقدار هو أكثر مما يستحقون قانونيا، وقالوا له من أن الشيعة ستتعرض للخسارة وللنقص في حقها، فقال إن الأمر ليس مهما، المهم أن يتوسع النصاب السني. لماذا كل هذا؟ حتى قناة كربلاء الفضائية، القناة التي ليس فيها من رائحة محمد وآل محمد إلا ما يبث بشكل مباشر عن الحضرة الحسينية، عن الحضرة العباسية، إذا كان هناك من بث مباشر، وإلا فبقية الموضوعات ما بين جهل وتفاهة، وما بين حديث منافر لمنهج الكتاب والعترة. وقد عرضت بين أيديكم في هذا البرنامج وفي البرامج السابقة كثيرا من الأدلة والشواهد على منافرة هذه القناة السيستانية لمنهج العلم والصدق ولمنهج الحقيقة، وسأعرض لكم أيضا في هذه الحلقات نماذج أخرى من تزويرهم للحقائق ومن كذبهم وتدجيلهم. والحبل على الجرار، قناة كربلاء الأوامر صدرت من النجف ألا تكون قناة شيعية واضحة ملغمطة، وهذه أوامر عبد المهدي الكربلائي أن تكون قناة كربلاء ملغمطة، ليست شيعية خالصة واضحة، وهذه الأوامر ليست من عنده، هذه الأوامر جاءت من النجف. المطلعون على تفاصيل العمل في قناة كربلاء الفضائية السيستانية يعرفون هذه الحقيقة. قد يكذبون قولي وقد يقولون ما يقولون، لكن الحقيقة هي هذه. وهذا الأمر يجري في سائر المؤسسات السيستانية الأخرى. محمد رضا السيستاني يدافع عن الساسة السنة في المنطقة الخضراء أكثر مما يدافع عن الساسة الشيعة، وفيما بينه وبينهم من العلاقات الوثيقة جدا، فهو يطمئن إليهم بنحو أكثر مما يطمئن إلى الساسة الشيعة. على أي حال هم لصوص، الساسة الشيعة، الساسة السنة، المرجعية في النجف، عمائم الشيعة، عمائم السنة، لصوص كلهم. الواقع يشهد بذلك، والتجارب العملية بين أيدينا واضحة صريحة، لا أحتاج إلى أدلة لإثبات هذا الموضوع. إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، لا أخاطب الديخيين ولا شأن لي بهم، لا أخاطب عباد العجول البشرية من مختلف الأصناف والحجوم والقياسات، لا شأن لي بهم. أخاطب أولئك الذين يحترمون عقولهم ويريدون الوصول إلى الحقيقة وأن يعرفوا كم أن المرجعية السيستانية قد ضحكت على شيعة العراق وعلى شيعة غير العراق، لكن الحديث في هذه الحلقات في أجواء شيعة العراق بشكل خاص، فالحديث معنون تحت هذا العنوان: التطبيع مفردة صغيرة في مشروع كبير. والعنوان الأهم تحت يافطة التطبيع: العراق. حتى بالنسبة لإسرائيل، بالنسبة للإسرائيليين أنفسهم، فإن العراق هو العنوان الأهم في هذا الموضوع، في موضوع التطبيع. بينت لكم جانبا من التفاصيل، وسأبين لكم جوانب أخرى في هذه الحلقة في الحلقات القادمة بحسب ما يسنح به المقام. ماذا سيكون في الخطوة القادمة؟ أتحدث عن البرنامج السيستاني الذي بدأ منذ 2003 بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. فبعد ما فرش السيستاني الأرض بكل ما يستطيع لإسعاد السنة، لإسعاد المخالفين لأهل البيت على حساب الشيعة، فعل الكثير في هذا الاتجاه. لماذا؟ هل هو محب لمخالفي أهل البيت؟ يمكن، أنا لا أعلم ماذا يجري في قلبه، لكن الخطوة القادمة يمكن أن تشرح لنا لماذا فعل السيستاني ما فعل. نحن الشيعة في العراق والأكراد في العراق يعلمون من أن المساحة التي ينمو فيها البعثيون هي المساحة السنية، فقادة البعث وكبراء البعث مساحتهم التي ينشؤون فيها تتوفر لهم كل الظروف وكل الإمكانات، إنها المساحة السنية. فالسيستاني يريد أن يضع الحواجز أمام إيران. السنة لا يشكلون حاجزا أمام إيران، البعثيون يشكلون حاجزا أمام إيران. فأين ينشأون؟ هل ينشأون في المناطق الكردية؟ هل ينشأون في المناطق الشيعية؟ يمكن ذلك، لكن البيئة والمكان الملائمة والمناسبة للبعثيين المساحة السنية في العراق، وهذه المساحة لن تكون فاعلة ما لم تتوفر لها الظروف التي قام السيستاني بتهيئتها. وإلا فإن السنة بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم في العراق انطووا على أنفسهم وجلسوا جانبا، وفيما بينهم يتحدثون من أن الشيعة لو فعلوا بنا ما فعلوا فإنهم على حق، لأننا قد ظلمناهم كثيرا وتجاوزنا عليهم كثيرا، وهم الأكثرية في هذا البلد، والمناطق التي يقطنون فيها هي المناطق الأغنى في العراق. كل العراقي يأكل ويشرب ويتنعم بخيرات الجنوب الشيعي. العراق من شماله إلى جنوبه يتنعم بخيرات الجنوب الشيعي. السيستاني هو الذي وفر لهم الأجواء المناسبة كي يعودوا بقوة. والذين عادوا هم البعثيون. هل أن السيستانية كان يعمل ذلك بقصد وتخطيط؟ يمكن. أم أنه لعبة بيد إبليس مثلما يحدثنا أهل البيت من أن الشيطان ينطق بألسنة أوليائه، أولياء الشيطان نطق بألسنتهم ونظر بأعينهم، فأولياء الشيطان ينطقون بألسنتهم لكن الناطق الحقيقي هو الشيطان، نطق بألسنتهم نظر بأعينهم. ولذا فهناك ناطقان، ناطق ينطق عن الله وهم محمد وآل محمد فقط، وناطق ينطق عن الشيطان لأن الشيطان قد نطق بلسانه. فهذا الذي جرى ولا زال يجري، سنستمر مع هذه الخطوات، إما أن السيستاني قد خطط له، وإما أنه في مقام تنفيذ البرنامج الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي من دون أن يشعر، لكن المنهج الذي هو عليه قاده أن يكون دمية متحركة بيد إبليس. ولذا فإن الأحاديث تخبرنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى سيكونون أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نستمر في الحديث. فماذا صدر عن المرجعية السيستانية؟ صدرت الفتاوى في الدفاع عن البعثيين وفي التستر على مجرمي حزب البعث. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر كي تطلعوا على التفاصيل. كان في نيتي أن أعرض لكم صور الكتب وصور الفتاوى، لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أهم من ذلك. لكن بشكل سريع، هذا الكتاب النصوص الصادرة عن السيستاني لحامد الخفاف، النصوص الصادرة عن سماحة السيد السيستاني دام ظله في المسألة العراقية، إعداد حامد الخفاف، دار المؤرخ العربي، وهذه الطبعة 2007 ميلادي وهي الطبعة الأولى. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 25 وإلى السؤال الرابع الذي وجه إلى مكتب السيستاني في النجف، بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ هؤلاء المجرمون الذين قتلوا أبناء الشيعة. الجواب: لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يكشف هؤلاء المجرمون، لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها
تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. إذن لماذا لا تحافظون على أموال العراق وتسرقون أموال العراق بعنوان مجهول المالك؟ لماذا أحزابكم، أتباعكم، وكلاؤكم، مؤسساتكم، لماذا يسرقون أموال العراق تحت عنوان مجهول المالك؟ وإلى هذه اللحظة، أما البعثيون المجرمون الذين قتلوا ما قتلوا من الشيعة، هو لم يصل إليه ضرر. السيستاني لم يصل إليه، ولا إلى أولاده ولا إلى أحفاده. ما يشاع من أن الحكومة كانت تضغط عليه هذا كذب، كذب. لو كانت الحكومة تضغط عليه، إذن لماذا لم تحاسبه على الأموال الهائلة التي كانت تأتي من خارج العراق إلى السيستاني وفي أيام الحصار، والحكومة كانت تحاسب الناس على الدولار الواحد؟ هل كان الناس يستطيعون السفر؟ لماذا عائلة السيستاني كانت تسافر كما تريد وتتنقل إلى أي مكان تريد؟ لماذا وكلاؤه وأتباعه كذلك؟ كل هذا كان يجري على أرض الواقع. أما بعض المظاهر المفتعلة التي تشير إلى ضغط على السيستاني لأجل أن لا يقال من أن السيستاني على علاقة جيدة مع البعثيين، بالضبط مثلما فعل هو السيستاني وطلب من الأمريكان أن لا يتصلوا به بشكل مباشر، ولكنكم شاهدتم بالوثائق والحقائق عمق العلاقة فيما بين السيستاني والأمريكان في الحلقات المتقدمة السابقة. بعد سقوط النظام وقعت أعداد هائلة من ملفات الأجهزة الأمنية في أيدي بعض المؤمنين، هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام مجرمون قتل هؤلاء؟ هل يجوز نشر ما تضمنتها من أسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ جواب مكتب السيستاني، وهو جواب السيستاني، لا يجوز ذلك، بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية. نعيدها إلى البعثيين أنفسهم، لأن المسؤولين في الأجهزة الأمنية حتى في زماننا هذا من البعثيين، من البعثيين الذين أعيدوا تحت عنوان حقوق السنة العراقيين، تحت هذه العناوين. في صفحة 25 جاء هذا الكلام مطبوعا، أما الوثيقة الأصلية فهي في صفحة 325. الوثيقة الأصل، السائل يسأل والجواب يأتي مع الأختام مع التواريخ، الوثيقة الأصلية موجودة في صفحة 325 وبالطباعة الحروفية في صفحة 25. تستر واضح على البعثيين، لماذا؟ لا أستطيع أن أحسن الظن في السيستاني، فكلام السيستاني مع عمرو موسى يدل على خيانة واضحة، بالمقاس الإيراني، بالمقاس العراقي، بالمقاس الشيعي، بأي مقاس من المقاسات. حتى إذا أردنا أن ننظر في أجواء مقلديه وأتباعه، ما هؤلاء أوذوا من العرب، فهي خيانة لمقلديه وأتباعه. وبدأ البرنامج السيستاني بتهيئة الأرضية لعودة البعثيين مرة أخرى في ضمن الدفاع والمحافظة على حقوق السنة في العراق وتحت خيمة المرجعية التي هي أب رؤوف لكل العراقيين. من هالسلق هذا اللي يضحكون به علينا؟ هذه رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني، الفقه للمغتربين. كان في نيتي أن أعرض بين أيديكم الصور والتفاصيل، لكنني لا أجد وقتا كافيا. الفقه للمغتربين، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام علي في لندن، إنها الطبعة الثالثة 1999 ميلادي. هنا في صفحة 345 346 سؤال وجواب بشكل موجز وسريع. السائل يسأل: من أن وكيل المرجعية إذا ما ثبت من أنه فاسد هل يجوز فضحه؟ السيستاني يقول: لا يجوز فضحه حتى لو كان فاسدا، وإنما يمكنك يا أيها المكلف أن تخبر المرجع، يمكنك لا يجب عليك، مع مراعاة الستر التام. تخبر المرجع وتراعي الستر التام لذلك الوكيل الفاسد. قد تقولون: وما علاقة هذا بالموضوع؟ السيستاني أبقى وكلاء الخوء على حالهم، وأفسد وكلاء مراجع في التاريخ هم وكلاء الخوء. الغالبية العظمى منهم بعثيون، وكانوا يتعاونون مع السلطات الأمنية، الغالبية العظمى. ولقد سلموا الكثير من شباب الشيعة عن طريق الإخباريات التي يوصلونها إلى البعثيين، وأعدم الكثير من الشباب بسببهم. ربما أسر هؤلاء الضحايا لا يعلمون، بس احنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. ولو كان الحديث عن هذا الموضوع فبإمكاني أن أحدثكم بالتفاصيل وأن آتيكم بالصور والأسماء والوثائق. ما هو بأمر عسير علي، أنا جزء من هذا الواقع السياسي الشيعي، عايشته منذ نعومة أظفاري، فأعرف كل دهاليزه وكل زواريبه. الغالبية العظمى من وكلاء الخوء بعثيون يتعاونون مع رجال الأمن. لذا حين ذهب محمد تقي الخوئي إلى عبد الأعلى السبزواري الذي كان مرجعا في النجف، وأراد أن يقنعه بأن يتصدى للمرجعية بمساندة من بيت الخوئي، فمن جملة ما اشترطه على محمد تقي الخوئي من أن لا يطلبوا منه أن يبقي وكلاء الخوئي على ما كانوا عليه، فهو لن يعطيهم وكالة من عنده. قطعا محمد تقي الخوئي رفض ذلك. أنا لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع، بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستجدون التفاصيل كلها، لا مجال للتوسع والتفصيل، أريد أن أختصر المطالب. فعبد الأعلى السبزواري رفض وكلاء الخوئي لأنه يعلم أن أكثرهم من البعثيين السفلة. السيستاني أبقاهم وأضاف إليهم بعثيين سفلة جدد. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. يتحدثون كثيرا عن محمد الصدر ومن أن كثيرا من أتباعه من البعثيين، صحيح هذا، لكن نسبة البعثيين في أتباع الخوئي والسيستاني أكثر بكثير جدا جدا من نسبة البعثيين في أتباع محمد الصدر. وإذا كان في أتباع محمد الصدر من الشباب واليافعين البعثيين، فإن في أتباع الخوئي وأتباع السيستاني من أصحاب العمائم الكبيرة ومن المسنين، لكنهم مثلما قسموا، هناك مرجعية الأعيان وهؤلاء يعرفون كيف يدبرون أمورهم، إنها مرجعية السيستاني ومن معه من البعثيين من أصحاب العمائم، أما مرجعية محمد الصدر فإنها مرجعية المعدان، والمعدان وهم صغار السن لا يتدبرون أمورهم وليس لهم من خبرة في العمل السياسي ولا من خبرة في العمل المرجعي أيضا. على أي حال، كل هذه المعطيات تشكل أرضية نافعة ومفيدة للبعثيين. وإذا أضفنا إليها من أن السيستاني والعمائم الخوئية التي ما سفرت، هناك تسفيرات حدثت في السبعينات للإيرانيين، وتسفيرات حدثت في الثمانينات، وحتى ما بعد الثمانينات حدثت تسفيرات ما بعد الثمانينات. مرادي ما بعد الثمانينات يعني ما بعد التسفيرات الأولى من تسفيرات الثمانينات، لأن التسفيرات في الثمانينات جرت على عدة مراحل. في فترة السبعينات حدث هناك تسفير كبير، وفي فترة الثمانينات من سنة 1980 إلى دخول الكويت حدثت تسفيرات لعدة مرات. لم يسفر السيستاني، والسيستاني إيراني صرف، وعائلته إيرانية صرفة، وأفراد أسرته إيرانيون، وكثيرون من الإيرانيين من أتباع الخوئي لم يسفروا. لماذا؟ لأن الخوئي قد أعطى ضمانا للبعثيين وللسلطات الأمنية من أن هؤلاء لن يتصرفوا ولن يقوموا بشيء يتعارض مع الذي يريده حزب البعث ومع الذي تريده السلطات الأمنية في العراق. ولهذا السبب بقوا في النجف، بقوا على حالهم، وكانوا يسافرون ويخرجون، وحتى إلى إيران يذهبون من عائلة الخوئي ومن عائلة السيستاني ومن عوائل البقية من الإيرانيين. هذا كان يجري حتى في زمان الحرب العراقية الإيرانية، ما نحن كنا نلتقي بهم ونراهم في قم. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل لأن كلامي بخصوص ما دار فيما بين السيستاني وعمرو موسى. صهر السيستاني مرتضى الكشميري بعثي صرف، وبالوثائق عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر ستطلعون على التفاصيل بالوثائق. الوثائق التي عرضتها هي التي أرسلها أخوه الخطيب الحسيني سيد حسن الكشميري، هو الذي أرسل لي هذه الوثائق والتي استخرجت من وزارة الداخلية التي تثبت بعثية مرتضى الكشميري. إنه صهر السيستاني وأمير الشيعة في بلاد الغرب، نصبه السيستاني أميرا على الشيعة في بلاد الغرب. كان في نيتي أن أضع الوثائق بين أيديكم لكنني لا أجد مجالا كي أتناول كل هذه التفاصيل بدقائقها الصغيرة، لذا عرضتها عرضا إجماليا. كل هذا من الموقف مع السنة بنحو غريب، السنة أنفسهم استغربوا من موقف السيستاني، من فتاوى التستر على البعثيين المجرمين، ومن فتاوى التستر على الوكلاء الفاسدين الذين هم في الأعم الأغلب من البعثيين ومن الذين كانوا يتعاونون مع رجال الأمن من وكلاء الخوئي والذين صاروا بعد ذلك وكلاء للسيستاني. التعاون الوثيق فيما بين محمد رضا السيستاني وبين البعثيين في المنطقة الخضراء الذين يمثلون السنة في حكومة بغداد، وكل التفاصيل الأخرى من بعثية صهره الكشميري الذي يسلطه على الشيعة أميرا عليهم، إلى كل التفاصيل التي أشرت إليها، كل هذا يقودنا إلى أن السيستانية كان وراء نمو البعثيين مرة أخرى في الساحة السنية وفي العراق كي يمثلوا سدا أمام التمدد الإيراني. أكان ذلك بتخطيط ودهاء من السيستاني؟ لا أعلم الغيب، أم أن إبليس يحركه ومراجع النجف هم نواب لإبليس وعمائمهم بحسب أحاديث أهل البيت؟ صدقوني في الكافي الشريف هذه العمائم بهذه الهيئة هي عمائم إبليس، الروايات هكذا تقول، لأن عمائم محمد وآل محمد لها هيئة أخرى. هؤلاء ما هم نواب لصاحب الزمان، لا في ظاهرهم ولا في باطنهم. الذي يفعل هذه الأفاعيل هل يمكن أن ينصبه صاحب الزمان نائبا عنه؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد
عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. تتذكرون رواية قرأتها عليكم وأنا أحدثكم عن الأوضاع في العراق وفي النجف فيما يرتبط بفترة الإرهاصات التي تسبق فترة علامات الظهور؟ الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب عوالم العلوم. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المتقدمة كي تطلعوا على التفاصيل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة من خطبه في الكوفة، وهو يبين للناس من أن شذاذا ينسبون أنفسهم إلى آل محمد، هذه النسبة قد تكون أسرية قد تكون عقائدية، سيخرجون في الكوفة وفي العراق، وإياكم والشذاذ من آل محمد، إلى أن يقول أمير المؤمنين: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. هذه رايات الدجالين. الإمام في الرواية نفسها يقول: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. هذا الكلام ينطبق على الذي نحن بصدده أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ عودوا إلى تلكم الحلقات كي تنتفعوا من التفاصيل التي ذكرت فيها. هل القضية تقف عند هذا الحد من أن السيستانية فرش الأرض للسنة في العراق؟ وبعد ذلك فتح الأبواب بأسلوب المخاتلة والدهاء الخفي للبعثيين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، أليس هذا هو الذي جرى على أرض الواقع أو لا؟
أحمد الشريفي في البداية لنستمع إليه يعرفنا بنفسه عبر قناة الرشيد وفي برنامج الثامنة مع أحمد الطيب.
وبالمناسبة العرض راح أقول لك شيء.
نعم.
هذا ليس سر.
تفضل.
عالف الكتلة 555 كنت حاضر به.
نعم.
وعرض عليه وزارة الداخلية.
على
اللي أكثر مزايدة. إيه نعم. قبل جواد البولاني أني. إيه؟ لأن جواد البولاني رجل تاريخي ليس كتاريخي.
نعم.
أنا عندي 3 معدومين على سجين سياسي. نعم. هم يعرفوني قريب إلى المرجعية.
طيب.
قالوا لي أخذ الداخلية لكن شرط شنو؟
شنو الشرط؟
لك الداخلية وامتيازاتها. لكن احنا اللي نتحكم بالداخليه، احنا اللي نعين، احنا اللي نجيب، احنا اللي نودي، هذا المدير العام لازم انت تسوي. طيب من وين راح تاخذون الداخليه؟ ثم بعد ذلك انا انسحبت.
رجاء اعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين ان يتاكدوا من المعلومات.
بالمناسبة العرض راح أقول لك شيء.
نعم.
هذا ليس سر.
تفضل.
عالف الكتلة 555 كنت حاضر به.
نعم.
وعرض عليه وزارة الداخلية.
على
اللي أكثر مزايدة. إيه نعم. قبل جواد البولاني أني.
إيه؟
لأن جواد البولاني رجل تاريخي ليس كتاريخي.
نعم.
أنا عندي 3 معدومين على سجين سياسي.
نعم.
هم يعرفوني قريب إلى المرجعية.
طيب.
قالوا لي أخذ الداخلية لكن شرط شنو؟
شنو الشرط؟
لك الداخلية وامتيازاتها. لكن احنا اللي نتحكم بالداخلية، احنا اللي نعين، احنا اللي نجيب، احنا اللي نودي، هذا المدير العام لازم انت تسوي. طيب من وين راح تاخذون الداخليه؟ ثم بعد ذلك انا انسحبت.
والى فيديو اخر عبر قناه يو تي في وفي برنامج الحق يقال.
المرجعيه ايضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعه عقائديه لها، وراح اضرب لك مثل. لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه زيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا. شوف رأي المرجعية أنا ذاك ماذا كنون. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية، ومن أي مواطن لديه مشكلة ويا بعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا، كتب علي أو شيء من هذا القبيل، ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء، هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة، قالهم أقليات قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد، قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة. التفت.
هذا هو برنامج السيستاني. قد يقول قائل هذا من حكمته، من بعد نظره، بالنسبة لي لا أعتقد ذلك، فأين حكمته؟ في أي جهة من جهات مؤسساته؟ فأين بعد نظره منذ سنة 2003 إلى الآن؟ هذه خطوة أخرى تأتي بشكل طبيعي بعد الخطوات المتقدمة. الجيش العراقي هو جيش مجرم بتمام معنى الكلمة. من الذي فتك بالناس؟ من الذي قتل الناس؟ على الأقل في الانتفاضة الشعبانية، من الذي دمر المدن الشيعية؟ من الذي ذبح الأكراد؟ من الذي ذبح الشيعة؟ الجيش العراقي جيش مجرم. هذه قضية لا تخفى على أحد. حله كان من أفضل ما يمكن أن يكون. لماذا يريد السيستاني أن يبقى الجيش العراقي؟ إذا نظرنا إلى ما طلبه من عمرو موسى في نفس السياق، إنه يصنع الحواجز أمام التمدد الإيراني. لست مدافعا عن التمدد الإيراني، الإيرانيون انتفعوا من العراق ونفعوا العراقيين ولكن بشكل محدود. ما انتفعه الإيرانيون من العراق لا يمكن أن يقايس بمقدار المنفعة التي حصل عليها العراقيون من إيران. وتسبب الإيرانيون للعراقيين بأضرار، وهذا الأمر ليس حكرا وليس خاصا وليس مرتبطا بإيران فقط، ما هو الأمر يجري مع تركيا، ما هو الأمر يجري مع سوريا. ألم تكن سوريا تبعث بالإرهابيين وبالمجرمين القتلة؟ وهذه قضية يطول فيها الكلام. السعودية ماذا فعلت بالعراق؟ ما كل الدول فعلت ما فعلت في العراق. أنا لست مدافعا عن التمدد الإيراني ولا أريد لإيران أن تتمدد في العراق، أنا أتحدث عن الطريقة التي يعمل بها السيستاني وكيف يضحك على الشيعة. ولا شأن لي به لو ضحك على الشيعة، ولا شأن لي بالشيعة المضحكة. الذي أريد أن أثبته من أن هذه المؤسسة الدينية في النجف لا علاقة لها بصاحب الزمان. لو أنهم يقولون من أننا لا شأن لنا بصاحب الزمان فإنني لن أتحدث عنهم بحرف واحد، لا شأن لي بهم. هم يضحكون علينا وبعد ذلك ينصبون أنفسهم لوصفنا بالضلال والانحراف، وهم أصل الضلال والانحراف. هذه الحكاية من الآخر. على أي حال، ما قاله أحمد الشريفي السيستاني يريد بقاء الجيش، والسيستاني يريد للبعثيين أن يحاكموا في المحاكم، ولا حكم البعثيون ولا هم يحزنون، وهو عالم بذلك، هو عالم من أن البعثيين لن يحاكموا، بالعكس جاءوا بهم وحكموا بغداد مرة أخرى يمثلون السنة. ومن الذي فتح الأبواب المشرعة للسنة؟ السيستاني والسنة جاءوا بالبعثيين. هذا هو الذي حدث أو حدث شيء آخر؟ والسيستاني يريد أن ينصب وزيرا للثقافة الشاعر المعروف إنه الصابئي المندائي عبد الرزاق عبد الواحد، رجاء أعيد بث الفيديو.
المرجعية أيضا عانت كثيرا من استثمارها سياسيا دون وجود طاعة عقائدية إلها، وراح أضرب لك مثل. لقاء جرى مع وفد سياسي كان برئاسة الشلبي في حينها في بداية تشكيل مجلس الحكم. هذه زيارة إلى سماحة السيد السيستاني حصرا، شوف رأي المرجعية أنا ذاك ماذا كان. أولا تجنبوا حل الجيش العراقي، عاندوا وحلوا الجيش العراقي. قال اجتثاث البعث يجب أن تكون قضية قضائية ومن أي مواطن لديه المشكلة ويا بعث يروح للقضاء يقدم أدلة وقرائن أنه أنا تضررت من هذا كتب علي أو شيء من هذا القبيل ويعالج قضائيا. ما دون ذلك لا تنفرون الدولة، لأنه كان الانتماء، هذا كلام المرجعية، كان الانتماء قصري، وبما أنه قصري لا يجوز معاقبتهم فضلا عن أنكم ستنفرون الطاقات. ثلاثة، قالهم أقليات، قد لا تحصل الأقليات على تمثيل عبر الانتخابات لقلة عددهم. إن لم يحصلوا على مقعد في السلطة التشريعية فلطوهم مقعد في السلطة التنفيذية. وأوصى الشاعر الله يرحمه عبد الرزاق عبد الواحد، قال يا ريت خلوه هو وزير ثقافة التفت.
عبد الرزاق عبد الواحد شاعر بعثي إلى النخاع وصدامي إلى النخاع، والسيستاني يريد يجيبه يخليه وزير ثقافة. أنتم أين تضعون هذه التفاصيل؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد الرزاق عبد الواحد في برنامج إضاءات مع تركي الدخيل عبر قناة العربية.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لحنا. قال نريدك أن تأتي. قلت يا سيدي يعني أنتوا بتورطين وياي، أنا لا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيين قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء. وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
ماذا تقولون أنتم؟ السيستاني ينكر أكثر أحاديث أهل البيت التي ترتبط بسيد الشهداء، ويريد من الشيعة أن يتعلموا البكاء على الحسين من عبد الرزاق عبد الواحد. صحيح أن بعض الشعر لعبد الرزاق عبد الواحد في الحسيني هو شعر جميل، لكن بحدوده، فهو بعثي صدامي ومن دين آخر، الرجل صابئي مندائي. إذا أردنا أن نعود إلى قصيدته الميمية في سيد الشهداء، فإن أواخرها بعثية صدامية بامتياز، القصيدة بعثية بامتياز في أواخرها، أبياتها الأولى جميلة في الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن تصدر من شاعر بعثي صدامي صابئي مندائي. لكنني أقول للسيستاني أحاديث أهل البيت تنكرها، زيارات أهل البيت تنكرها، وبعد ذلك تطالب الشيعة أن يبكوا كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد. ما علاقة عبد الرزاق عبد الواحد بالحسين؟ إنها علاقة عامة، كعلاقة عموم الخلق بالحسين. أما أننا كيف نبكي على الحسين، أن نعود إلى أحاديث الصادق
صلوات الله وسلامه عليه التي أنت تكذبها وتضعفها. هذا هو سوء التوفيق. ينكر أحاديث أهل البيت ويعود يوجه الشيعة أن يبكوا على طريقة عبد الرزاق عبد الواحد، وربما يكون الرجل صادقا السيستاني، فهو بحاجة إلى أن يتعلم من عبد الرزاق عبد الواحد. هكذا يقول عبد الرزاق عبد الواحد نقلا عن السيستاني، ولا أظن أن الرجل يكذب على السيستاني في الإعلام. أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني، هذا الذي يتحدث مع عبد الرزاق عبد الواحد في منتصف الليل، أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، كان مقررا أن يكون سنة 2012، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد. لماذا؟ هل السيستاني قد اطلع على شعر كل شعراء العراق؟ وهل له الخبرة في ذلك؟ بياناته مشحونة بالأخطاء النحوية واللغوية والبلاغية، وقد عرضت هذا على التلفاز. عودوا إلى برامجي، بيانات السيستاني، بيانات السيستاني مشحونة بالأخطاء. فهل أن السيستاني من أهل الأدب؟ ماذا أريد أن أناقش وماذا أريد أن أقول، والموضوع بحاجة إلى كلام طويل. لكنني سأعرض عليكم فيديو آخر، وهذا الفيديو كان موجودا على شبكة العنكبوتية قبل أن يتصل السيستاني تلفونيا بعبد الرزاق عبد الواحد. ألم يكن من المفترض أن يتابعوا أن يدققوا في شأن وأحوال عبد الرزاق عبد الواحد حتى تمنح له الجائزة في النجف، أو أن ينصب وزيرا للثقافة في العراق مثل ما حدثنا أحمد الشريفي؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عبد الرزاق عبد الواحد عن صدام، والمحاور يصف صداما بسيد الشهداء، ويصفه كذلك بسادس الخلفاء، بسادس الخلفاء يعني معاوية هو الخليفة الخامس، وصدام يكون خليفة سادس بعد الخلفاء الأربعة بحسب مدرستي ومنهجي ومسلك السقيفة. كل ذلك عبر شبكة الرافدين الإخبارية. يحدثنا عبد الرزاق عبد الواحد من أنه قد صنف ثلاثة دواوين من الشعر في تمجيد صدام، يصل عدد أبياتها إلى أكثر من 3000 بيت، من الشعر الذي مجد فيه صداما وقدسه وهلله وقال ما قال فيه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
هو وقال يعني انا كاتب لابي عدي الحبيب 3 دواوين شعر كامله كلها خالصه له، يعني يمكن اكثر من 3000 بيت من الشعر،
3000 بيت
من الشعر خلال شعري جميعا لابي عدي. وبعد ذلك اذكر آخر لقاء لي به رحمه الله قبيل سفري إلى السودان، طلب أتيت رجعت إلى البيت، قالت لي أم خالد طلبت في القصر، السيد الرئيس يريد أن يراك. فذهبت والتقينا هناك لمدة 2 ساعة وربع قبل خرج الآخرون وأمسك بيدي قال أجلس أريد أن أتحدث إليك. 2 ساعة وربع كنا معا، حديث كان شتى لطافه. خلد،
ما هي أعز الكلمات والجمل اللي نطق بها سيد الشهداء
في آخر لقاء لي به
لك؟
أرسلني عن صحتي شلونك؟ قلت له الحمد لله أنا بخير ما إذا أنت كنت بخير. كان 3 من قواد الفيارق جالسين بدأوا يقرؤون شعر في مدحة هو مو في شاب للبطولة، فضحك ضحكته التي أعرفها، قال والله أشهد أن قوادي أبطال وشجعان يقرؤون شعره عبد الرزاق عبد الواحد جالس. ضحك. قلت له تعاليت موهوبا، فأكمله تعاليت واهبا ولبيك مطلوبا ولبيك طالبا. هذه إحدى قصائدي له. قلت له أبو عدي تحفظ شعري؟ قال شو ما أحفظه، أنا كثير من شعرك أحفظه، قصائدك العليا ما أحفظه، شو ما أحفظه طبعا أحفظه.
يعني
هذه القصيدة بقطعها الأول، تقول تعاليت موهوبا تعاليت واهبا ولبيك مطلوبا ولبيك طالبا، نعاصي بك الدنيا فلو سال سيلها سددنا عليه بالضلوع المساربة، ونأتيك والفوضى على صهواتها فنترك فيها السيف للسيف حاطبا، وفينا دماء يشهد الله أنها إذا أومأت يمناك جاشت غواربا، وفينا نفوس أنت تدري جموحها تخير لو خيرتها الموت صاحبا، وزهو العراقيين إن قيل من لها ومست يشاميغ الرجال المناكبا، طووها على صوت الهلاهل جالبا عليهم قضاء الله ما كان جالبا. قال تعيش تعيش تعيش.
أنا عندي سؤال بخصوص ما كتب السيد الشهداء وسادس الخلفاء القائد صدام حسين وهو أسير الأعداء وأسير الغزاة وأسير القراصنة، كتب شعر خاصة عندما الأسد ترقص حوالي القردة، وأنت حتما أنت طلعت إلى شعره يعني، فشنو رأيك بشعر السيد الرئيس؟
أنا لا أناقش شعره لكنني أناقش وعيه بالشعر
فعلا.
يعني سئلت مرة من بعض الصحفيين الذين كانوا يتجمعون عليه كلما ضاق الخناق على العراق ليعرفوا شيئا عن
القائد
الرئيس صدام رحمه الله، لأنه يعرفون يعلمون أنني صديق. فكنت شاكسهم، سألني أحدهم هل يفهم الشعر فعلا؟ قلت مع الأسف خسرناه ناقدا، أخذته منا السياسة.
مما قاله أنا كاتب لأبي عدي الحبيب 3 دواوين، 3 دواوين شعر كاملة، كلها خالصة له، يعني يمكن أكثر من 3000 بيت من الشعر، هذا هو كلامه. فأبو عدي حبيبه، ويبدو أنه صار حبيبا للسيستاني أيضا. إنني أتحدث عن عبد الرزاق عبد الواحد، صار حبيبا للسيستاني الذي حبيبه أبو عدي. هذا الفيديو كان 2009، والسيستاني كان يريد أن يمنح الجائزة في النجف في مهرجان الثقافة لعبد الرزاق عبد الواحد سنة 2012. تعالوا نذهب إلى فيديو في سنة 2014 في مهرجان الوفاء لصدام الذي قام به بعثيون عراقيون وأردنيون في الأردن، وعبد الرزاق كان مريضا. لاحظوا كيف تعامل مع الموقف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يا هذا العام خانني جسدي، خانني جسدي، وتعرضت إلى عمليتين كبريين، إحداهما في عمان والثانية في باريس، وهذه عقابيلهما. لا بأس، أوشكت أن أعتذر، فقال لي أعز أصدقائي: يا أبا خالد، إذا اعتذرت من الكرك فماذا تقول لصدام حسين؟ والله عندي أمضي ولو محمولا على محف، فقال: لا، محمولا بقلبي منقولا بسيارتي. وقررت أن لا أكل شيئا منذ أمس حتى لا أرتبك على المطرح. هذا سبب تعبي الآن، ولهذا أعتذر منكم، وسأقرأ قراءتي كلها لصدام وللعراق. لا، أنا لا أجلس وأنا أقرأ للعراق ولصدام، لا. لأنني واثق مؤمن إيمانا عظيما بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا ما أدري لماذا اخترت أن أقرأ مقطعا من قصيدة من قصائدي في عيد من أعياد ميلادي أحبها كثيرا. أقرأ فقط مقطعها الأول: قل كل ألف في ذروة الأهوال بين خوف البقاء وخوف الزوال، واتساع العيون بين المجاهيل على اليأس، وانتظار المحال يضع الدهر حمله، ثم يرنو كبرياء إلى سنين الخوالي أن أرحامها وظنت عقيما قد أضاءت بكل هذا الجلال. كل ألف
ومحور الأرض يدمى وهو ينزو بين الهدى والضلال، يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال، يرسل الله صوته المتعالي رجلا ليس مثله في الرجال، يمسك الأرض أن تميد ويرسي قطبها عند ذروة الزلزال. يلد الدهر كوكبا كل ألف ثم يلقيه في مدار الليالي، وألقاه الآن في مدار الليالي وأنا أعلم أنه يرانا ويسمعنا الآن. عمري ما قرأت قصيدة مرتين في نفس المكان، إلا أنني خلال 7 أشهر ما استطعت أن أكتب بيت شعر واحد بسبب حفل. ولهذا في حفل تأبيني سأقرأ قصيدتي مع ماضي لأن عزيز علي، ثم أقرأ بعدها قصيدة قلتها له في أثناء القادسية. قلت، وبالمناسبة حملتني أختكم وأختي سميراء العبيد اعتذارها لأنهم لم يسمحوا لها بالخروج من العراق، طوقوها بحيث لم تستطع أن تيوقع. أكاد أقسم يا مولاي لو تقف في قبرك الآن كل الأرض ترتجف. أكاد أقسم يا مولاي لو تقف في قبرك الآن كل الأرض ترتجف، لأبصر الناس عملاقا ذؤابته بالغيم والقبة الزرقاء ترتحف، يرنم إليهم وفي عينيه مغفرة ونظرة ملؤها الإشفاق والأسف. أوشكت أهتف يا ثم اقشعر من هيبة اسمك، ظل الياء والألف على شفاهي مرورين، وابتدأت ثمارك من ذروة الجوزاء تنكشف. أجل أنا أيها القديس يحملني إليك دجلة والأهوار والسعف، حنين كل العراقيين يصعد به وكل أهلك في الأردن تنعطف قلوبهم صاعدات في مدارجنا حرة ونحن إلى مرقات نزدلف.
هذا هو عبد الرزاق عبد الواحد. نحن لا نلومه، لكل إنسان عقيدته، عقيدته الدينية، عقيدته السياسية، عقيدته الفكرية في أي اتجاه من اتجاهات الحياة. المشكلة ليست عند عبد الرزاق عبد الواحد، المشكلة عندنا، عند مراجعنا. المشكلة في النجف، المشكلة في السيستاني. ماذا تقولون أنتم؟ هل أن الأمر يجري هكذا بشكل ليس مخططا، إن كان من قبله أو كان من قبل البعثيين أو كان من قبل إبليس في برنامجه الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي، أرضه الأهم ومكانه الأهم العراق، المشروع المهدوي مكانه الأهم العراق، فلا بد أن يتحرك إبليس في هذه الأرض بكل ما يتمكن، وأفضل الأماكن التي يتحرك فيها رؤوس المراجع والعلماء. وإلا أنا أقول لكم لماذا يحاربون قناة القمر وهي تطرح حديث أهل البيت، ويريدون أن يأتوكم ببعثي صدامي إلى النخاع؟ هذا المهرجان سنة 2014، أتعلمون متى توفي عبد الرزاق عبد الواحد؟ سنة 2015، يعني إلى آخر عمره على هذا الحال. هذا المهرجان، مهرجان الوفاء لصدام، سنة 2014، وهو توفي سنة 2015. وسيستاني يريد أن يأتي به وزيرا للثقافة يقبل الثقافة من هذا الاتجاه ويرفض الثقافة التي تخرج من قناة القمر وأمثالها من عميق فكر الكتاب والعترة. وهذا سيستانيكم، وهذا مرجعكم، هذه هي نجفكم. ما هو هذا الواقع؟ هذه الوثائق وهذه الحقائق فكذبوها. ولذا هذا النفس سيكون واضحا حتى في حكومة بغداد 6/1/2021 وفي رئاسة الوزراء 6/1 هو عيد الجيش العراقي. أي جيش هو؟ ولكن يحتفلون بهذا اليوم وفي رئاسة الوزراء وبمحضر الحكومة والشخصيات، يقرأ شعر عبد الرزاق عبد الواحد يا صبر أيوب. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
مساء الخير يا وطني، مساء الخير يا وطن الأسفار والمراجل، يا وطن النهرين والسنابل، يا وارث الظلال ويا يانع الثمر، عشقناك منذ الصغر، عشقناك صبرا وبردا وحر. يا صبر أيوب لا ثوب فنخلعه أن ضاق عنا ولا دار فنرتحل، لكنه وطن أدنى مكارمه، يا صبر أيوب إنا فيه نكتمل، إنه العراق.
لن أعلق على القراءة الخاطئة، لكنه من العيب في مكان مثل هذا المكان أن لا يكون المتحدث عارفا بصيغة السلام، مساء الخير ولا يقال مساء الخير، لأننا حين نسلم فلا نقول مساء الخير وإنما نقول مساء الخير، إذ قد يكون مفعولا مطلقا بحسب التقدير أو قد يكون مفعولا فيه. على أي حال لا أريد أن أخوض في التفاصيل الإعرابية والنحوية، لكنه مقرف جدا أن يكون الاحتفال بهذا المستوى ويكون السلام بهذا المستوى أيضا. القضية خرطي، من النجف لبغداد ومن بغداد للنجف، القضية خرطي. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم، قال لي نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم،
وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار، ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار، ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
رائحة البعث في كل مكان. ولا تنسوا فإن مصطفى الكاظمي سيستاني، لا أتحدث عن اتجاهه الديني، فالرجل ليس من الجو الديني، لكنه منصب ومختار باتفاق ما بين الأمريكان والسيستاني، وأتحدث عن محمد رضا السيستاني، مثل ما يقول بهاء الأعرجي: الابن الابن الابن، ومثل ما يقول فؤاد عجمي أيضا من أنك لابد أن تمارس الأعمال السياسية وأن تقوم بها مع الابن، أما الرجل العجوز فبعد ذلك تذهب لزيارته. البرنامج هو البرنامج. إياد علاوي، أو كما نقوله نحن في أجوائنا العراقية إياد علاوي، هو بعثي لكنه انشق عن البعث الصدامي، أول رئيس وزراء وباختيار من السيستاني، وحينما انتهت فترته السيستاني طالبه أن يبقى مستمرا في رئاسة الوزراء، لكنه رفض. هو الذي يتحدث عن هذا الموضوع. لماذا السيستاني ينجذب إلى البعثيين في جميع الاتجاهات؟ مثلما قلت لكم، إنه يريد أن يصنع الحواجز أمام التمدد الإيراني، ليس مهتما بشأن الشيعة أو بأي شأن آخر، ولا بشأن العراقي ولا بغير العراق. عينه على مرجعيته، على أمواله وعلى أسرته وعلى توريث المرجعية لولده. فأفضل حاجز يقف أمام الإيرانيين البعثيون، ولكن بطريقة جديدة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إياد علاوي عن هذا الموضوع عبر قناة دجلة.
بعد زيادة على هذا الملف، ما دام كانت عندك السلطة التشريعية والتنفيذية، ما فكرت تستولي عليها وتقول خلاص
استولي على شنو؟
تستولي على السلطة، انت بيدك السلطة التشريعية والتنفيذية، كان كل شيء بيدك.
والله
راودتك هيك فكرة؟
اسولف لك ابدا، والله احكي لك بصراحة وبحقيقة، ولربما حاكيها يعني بالاعلام ترى سابقا، وحتى مسألة رئاسة الوزارة حاكيها بالاعلام وحاكيها باكثر من الاعلام. بصراحة انا كنت مصر على اجراء الانتخابات في موعدها، ومصر على تسليم السلطة سلميا. وحقيقة أجاني سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه، وهو أخ عزيز وصديق عزيز ومناضل، وطلب مني أن نشكل قائمة شيعية. فقلت له، وبحضور آخرين طبعا، قلت له: والله أبو عمار هذا موضوع مو صحيح، وأنا ما مستعد أدخل هالمدخل هذا، وهذا سيجر العراق إلى ويلات. فقال قال رحمة الله عليه أنه السيد يقصد السيد السيستاني أنه أنت أجدد في رئاسة الوزارة حتى تستمر رئيس وزراء. قلت له والله ما أريد أصير رئيس وزراء بنظام بحكم طائف.
وفيديو آخر في نفس الاتجاه وفي نفس هذا الموضوع في برنامج المناورة عبر قناة السومرية.
أحكي لك شيء تسمح لي؟
أي أكيد طبعا تفضل.
جاني الله يرحمه عبد العزيز الحكيم.
نعم.
أنا أشتغل رئيس وزراء ذاك الوقت.
نعم.
فقال السيد دزني عليك يقصد السيد السيستاني.
نعم.
قلت له خير أمر خدمة. قال لا والله يريد يشكل قائمة شيعية، نشكل قائمة شيعية ثلث لك وثلث لنا وثلث للآخرين من الشيعة. فبعد حديث طويل قلت له أنا ما أشتغل هذا الشغل. قال يقول السيد واحنا نثني انه انت جدت في رئاسة الوزراء حتى استمر رئيس وزراء. اضحك قلت له يعني جيتك مجلس حكم قلت لك قتلني؟ قال لي لا. قلت له شوف ابو عمار رحمة الله على ابو عمار، قلت له اقسم بالله هذا اجراءكم، راح الشيعة يتعاركون بيناتهم والسنة يتعاركون بيناتهم والاكراد يتعاركون بيناتهم وربما حتى المسيحيين يتعاركون بيناتهم، هذا اللي يحصل الان.
لا أريد أن أعلق كثيرا لكنني أعيد الأمر إلى وجدانكم إلى إنصافكم. هذه المعطيات تقودنا إلى أين؟ هل خدعتكم بشيء؟ ما أنا عرضت الأشياء بشكل واضح جدا وتسلسلت معكم بشكل منطقي ويسهل فهمه على الجميع. سأعرض فيديو من الجو السيستاني محمد توفيق علاوي، وهو من أقرباء أياد علاوي أيضا، في برنامج من الآخر وعبر قناة دجلة الفضائية. رجاء دققوا في الكلام الذي سيقوله محمد توفيق علاوي.
تذكر إجابة السيد السيستاني، تقول طرحنا أمام السيد السيستاني.
طبعاً إيه طبعاً.
شو كانت إجابته؟
بالتأكيد كانت إجابته إيجابية طبعاً. لا يعني هم طرحوا عليه، يعني هم الشيء اللي هم طرحوه وقالوا إحنا مستعدين إليه. هو ال السيد السيستاني الله يحفظه، حتى هو تعرف هو كان في بال 2005 عن تشكيل أظن 2004-2005 تشكيل التحالف الموحد في ذلك
الوقت، الائتلاف العراقي الموحد،
هو سيد السيستاني بالضبط. أي فحتى السيد السيستاني هو إلي يعني آية الله سيد السيستاني إلي حدثني قال لي أنا بعثت سيد عزيز الحكيم يتحدث مع دكتور أياد علاوي حتى يصير جزء من هذا التحالف، ولأنه أجاد في رئاسة للوزراء وحتى يصير رئيس وزراء في هذه المرحلة، ولكنه دكتور أياد علاوي هو اللي مقبل أنه يصير جزء من عنده. فأنا جاوبت للسيد قلت له سيدنا مقبل، لأنه هذا التحالف صبغة شيعية وهو أياد علاوي ما يريد ينحسب على الصبغة الشيعية، دكتور أياد علاوي هو طرحه وطني ويريد ينحسب على جهة وطنية. فجاوبني سماحة السيد بنص العبارة وباللغة العربية الفصحى، قال أنا لم أرد للائتلاف أن يكون بشكله هذا، لقد أردته أن يكون ائتلافا شيعيا وسنيا إسلاميا ومسيحيا عربيا وكرديا وتركمانيا، وأردت دكتور أياد علاوي أن يكون جزء من هذا الائتلاف حتى يبعد عنه هذه الصبغة الشيعية. فهذا موقف السيد السيستاني من قضية تولي دكتور أياد علاوي لرئاسة الوزراء.
ألا تلاحظون أن الصورة تتكامل شيئا فشيئا؟ هذه المعطيات معطيات حقيقية. سأعيد بث الفيديو حتى تتأكدوا بأنفسكم من المعلومات. رجاء أعيد بث الفيديو.
تذكر إجابة السيد السيستاني، تقول طرحنا أمام السيد السيستاني.
طبعا اي طبعا
شو كانت إجابته؟
بالتأكيد كانت إجابته إيجابية طبعا. لا يعني يعني هم طرحوا عليه، يعني هم الشيء اللي هم طرحوه وقالوا احنا مستعدين له. هو السيد السيستاني الله يحفظه، حتى هو تعرف هو كان في بال 2005 عند تشكيل اظن 2004 2005 تشكيل
الائتلاف العراقي الموحد في ذلك الائتلاف العراقي الموحد،
هو السيد السيستاني بالضبط. اي فحتى السيد السيستاني هو إلي يعني آية الله السيد السيستاني إلي حدثني، قال لي أنا بعثت سيد عزيز الحكيم يتحدث مع دكتور أياد علاوي حتى يصير جزء من هذا التحالف، ولأنه أجاد في رئاسة للوزراء وحتى يصير رئيس وزراء في هذه المرحلة، ولكنه دكتور أياد علاوي هو اللي مقبل أنه يصير جزء من عنده. فأنا جاوبت للسيد، قلت له سيدنا مقبل لأنه هذا التحالف صبغة شيعية، وهو أياد علاوي ما يريد ينحسب على الصبغة الشيعية، دكتور أياد علاوي هو طرحه وطني ويريد ينحسب على جهة وطنية. فجاوبني سماحة السيد بنص العبارة وباللغة العربية الفصحى، قال أنا لم أرد للائتلاف أن يكون بشكله هذا، لقد أردته أن يكون ائتلافا شيعيا وسنيا إسلاميا ومسيحيا عربيا وكرديا وتركمانيا، وأردت دكتور أياد علاوي أن يكون جزء من هذا الائتلاف حتى يبعد عنه هذه الصبغة الشيعية. فهذا موقف السيد السيستاني من قضية تولي دكتور أياد علاوي لرئاسة الوزراء.
اجمعوا المعطيات التي عرضت من أول الحلقة إلى هذه اللحظة، مع ملاحظة أن السيستاني لم يتعرض لا هو ولا أي فرد من أفراد أسرته إلى أذى من قبل البعثيين. نعم، ما كان في أجواء الانتفاضة الشعبانية كان ذلك بمثابة جرة أذن للسيستاني ولغيره حتى للخوئي. لكن المسار العام لمرجعية السيستاني منذ بدايتها إلى 2003 لم يتعرض السيستاني ولا أي فرد من أفراد أسرته إلى أذى حقيقي من قبل البعثيين. على أي حال، نحن نتحدث عن 2003 وما بعد، وكيف أن السيستاني فرش الأرضية ومهدها للسنة البعثيين. وحدثتكم عن فتاوى التستر على البعثيين وفتاوى التستر على وكلاء المرجعية الفاسدين الذين هم في الأعم الأغلب من البعثيين ومن المتورطين في دماء شباب الشيعة عن طريق الإخباريات التي يرسلونها إلى السلطة الأمنية آنذاك أيام صدام. لاحظتم كيف أن السيستاني قتل نفسه على عبد الرزاق عبد الواحد، ووصل الكلام إلى أياد علاوي، ومر الحديث الذي ذكره أحمد الشريفي من أن السيستاني ما كان يريد للجيش العراقي أن يحل وأن يفكك، وما كان يريد لاجتثاث البعث أن يكون إلا عبر القضاء. كلام نظري وأحلام وردية لا يقولها إلا شخص لم يصب بأذى من قبل البعثيين، أو أنه يخطط لشيء في ذهنه
من مجموع كل هذه المعطيات تتضح الصورة جلية فيما قاله محمد توفيق علاوي من أن السيستاني لم يرد تشكيلا شيعيا أبدا، إنه أراد تشكيلا سياسيا يشترك فيه الجميع لا حبا في العراقي أبدا. فهذا الأمر سيتجلى لنا شيئا فشيئا في بقية المعطيات. كنت راغبا أن أجعل الشاشة الخامسة في حلقة واحدة، مع أنني اختصرت الكثير من الكلام، لكن المعطيات كثيرة وكثيرة جدا. الحديث الأهم ما وصلنا إليه. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمة السيستاني لعمر موسى. هذه كلمة السيستاني لعمر موسى: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. هذا هو العنوان الأهم والفقرة الأهم في الشاشة الخامسة التي عنوانها حكاية الخيانة، إنها خيانة المرجعية، وتحديدا أتحدث عن مرجعية السيستاني. الجانب الأهم في الحديث ما وصلنا إليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أسلط الضوء على الجانب الأهم من الحديث. قبل أن أودعكم، رجاء التفتوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.